السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس حلية طالب العلم من مختصره، وهذا اليوم هو 19 من شهر محرم من عام 1436 للهجرة النبوية الشريفة. وقد أخذنا في الدرسين الماضيين آداب طالب العلم في نفسه، وكيفية الطلب والتلقي، أخذنا آداب الطالب في نفسه، وسنشرع اليوم إن شاء الله في كيفية الطلب والتلقي وشيئا من أدب الطالب مع شيخه. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، هل في سؤال في الدرس الماضي؟ طيب، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كيفية الطلب والتلقي. هذا الباب أو هذا الفصل من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لأنه به يترقى في سلك العلم ويحصل له البناء العلمي والفكري بحسب ما أعطي ولقن، وبحسب ما ابتدأ قلبه بأخذه من شيخه أو بقراءته لنفسه. وهذا الباب للناس فيه مسالك بحسب، يعني يختلف فيه الناس بحسب البيئة التي يعيشون فيها وبحسب المذهب الذي ينتمون إليه وبحسب أيضا العقيدة التي يعتقدونها. وكذلك أيضا بحسب التجارب التي قاموا بها وحصلت لهم في مثل هذا الباب. والشيخ هنا رحمه الله يذكر ما جرى عليه في البلاد النجدية وما حولها ممن ينتمون إلى المذهب الحنبلي ويعتقدون عقيدة السلف الصالح. ولهذا قال رحمه الله: لا بد من كيفية الطلب والتلقي ومراتبه. قال: لا بد من التأصيل والتأسيس آخذا في ذلك بالتدرج، كما قال تعالى: وقرآنا فاقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. التأصيل والتأسيس مبدأ مهم في طلب العلم، والتدرج من الأصغر إلى الأكبر هذا لا بد منه لحصول العلم النافع. وإذا كان الله تبارك وتعالى أخبر أنه نزل الفرقان مفرقا لكي يقرأ على مكت وتؤده ويرتل، فلا شك أن هذا منهج رباني في التعلم. بل بعض العلم كان يذكر أن الله تبارك وتعالى خلقنا أطوارا، أطوار في الخلق وأطوار حتى في الفكر، فتجد الطفل الصغير يخرج من بطن أمه لا يعي شيئا من أمور الحياة، ثم يبدأ سمعه ينمو شيئا فشيئا وبصره وفؤاده وهكذا حتى يكتمل نموه الجسدي والعقلي. وبعض أهل العلم يذكر أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام مع قدرته جل وعلا على أن يخلقها في لحظة واحدة، فإنه لا يعجزه شيء، أيضا ليتأسى الناس ويقتدوا بربهم جل وعلا في الوصول إلى الغايات عن طريق التدرج من الأصغر إلى الأكبر. وفي قول الله تبارك وتعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال ابن عباس كونوا ربانيين يعني تربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فالمعلومات الكبيرة كاللقمة الكبيرة، المعلومات الكبيرة كاللقمة الكبيرة تضر البدن وتؤذيه إذا أتت في غير مكانها الصحيح، وتنفعه وتغذيه إذا جاءت في وقتها الصحيح، وهكذا المعلومات. وهناك مسائل أو أصول ينبغي مراعاتها في بداية الطلب، اختصرها المختصر في 6 أمور، وهي أولا حفظ مختصر في كل فن أو في الفن الذي يطلبه، ثانيا أن يضبطه على شيخ متقن أمين، وثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، ورابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر فتضجر، وخامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وسادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه مع الاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ لما فوق. النقطة الأولى حفظ مختصر فيه، المختصرات تجمع لك رؤوس المسائل وتعطيك تصورا جيدا عن محتويات العلم، كما أنها تعطيك المسائل الأساسية فيه، فهو مثلا مثل عمليات الجمع والطرح والضرب في الرياضيات، فإنها مسائل بسيطة، لكن كل المسائل بعد ذلك لا تخرج عن مثل هذه الأمور في الغالب. وكذلك الحروف، لما تحفظ الحروف مفرقة فإنك تستطيع أن تتمكن من قراءتها مجتمعة، فالمختصرات مفيدة. ولو لاحظت القرآن الكريم ستجد أنه يعني في المفصل والذي جمع فيه أصول الدين كله تجد أنه يتميز بقصر الفواصل، قصر الصور، بل كلما وصلت إلى آخره وجدت أن الصور صارت أقصر. ولهذا يبتدئ أهل العلم في حفظ القرآن وتلاوته من جزء عما، مع أنه يعتبر جزء 30، وما ذاك إلا لأنه مثل المختصر للقرآن الكريم، بحيث أن الطالب يستطيع أو يحس بأنه أنجز سورة فأخرى، بخلاف ما لو ابتدأ بالبقرة فإنه يطول عليه العمر وهو لم ينجز شيء. فهذا أول أمر ينبغي أن تراعيه في هذا. ولذلك في 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 حفظ القرآن الكريم تبتدئ بالمفصل من جزء عما ثم تبارك وهكذا حتى تصعد لأنك تبدأ بالأسهل فالأسهل ولا تبدأ بالأصعب. النقطة الثانية ضبطه على شيخ متقن أمين. أولا الشيخ يعني الذي عنده علم في الفن الذي تتعلمه، ولابد من الترقي في هذا، لأن العلم في صدور الرجال، وإن كان موجودا في الكتب لكن مفاتيحه معهم، وبالتلقي على الشيخ تسلم من الزلل ومن الخطأ الذي يمكن أن يقع لمن يقرأ دون أن يعرف ضبط الكلمات وكيفية قراءتها. وقوله في الشيخ متقن يعني لابد أن يكون هذا الشيخ متميز في فنه حتى تستفيد منه وتنتفع بعلمه. وحينما نقول متميز لا يعني ذلك أنك تطلب أميز شيء، إن وجد هذا فنعم، ولكن إن لم يوجد فلا تنقطع عن طلب العلم، بل المتيسر عندك من أهل العلم تبتدئ بالقراءة عليهم وأخذ ما عندهم من المعلومات التي قد لا تجدها في تضاعيف الكتب. وأما صفة الأمانة فإنها ضرورية جدا في العالم، لأن العالم الأمين يعطي طالبه أو طالب العلم الذي بين يديه العلم على وجهه، ولا يخونه في العلم فيحجب بعض المعلومات عنه أو يعطيه المعلومات على غير وجهها الصحيح، كما يحدث للأسف مع بعض المبتدعة حينما يخفون عن أتباعهم ما يمكن أن يكون طعنا في بدعتهم أو ناقضا لأصولها. وكذلك أهل الكفر من النصارى واليهود فإنهم يخفون عن أتباعهم وعن مريديهم الأشياء التي تكون دالة على الخطأ الذي وقعوا فيه بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بتحريفهم القرآن لكتبهم التي ائتمنوا عليها واستحفظوا عليها. والأخذ من الكتاب مباشرة، طبعا في السابق كانت الكتب غير مشكولة في الجملة وكذلك غير منقوطة، فيقع التصحيف كثيرا للطالب العلم، وهذا وإن كان أقل بكثير الآن في زماننا هذا، لكن مع ذلك لا تستطيع أن تستغني عن الشيخ في بداية الطلب، يدلك على الأمور المهمة في كل فن تطلبه أو في الفن الذي هو متخصص فيه. وقد لا يتيسر لطالب العلم وبخاصة المرأة أن يعني تتلمذ على شيخ، فلا أقل من أن يكون عندك تسجيلات تسمعها لشيخ وتسمع التصحيح الذي يمكن أن يكون لقراءة القرآن مثلا أو غيره من الكتب التي تريد أن تقرأها وتتعلم فيها. وإن لم يكن هناك تسجيل يعني وسائل التواصل في هذا الزمان بحمد الله كثيرة، من النت ومن كذلك أيضا الأقراص التي يعني تحتوي كثيرا من دروس أهل العلم. وقد يكون بعض الطلبة أعطاه الله تبارك وتعالى قدرة في التحصيل وفهم سريع، فلا يجلس عند الشيخ كثيرا ويكون عنده من النباهة وحسن الفهم ما يمكنه من القراءة بنفسه بسرعة. وهذا قد وقع لبعض العلم كالعز بن عبد السلام مثلا، فيذكر أنه يعني كان يقرأ أول الكتاب على الشيخ فيقول له الشيخ اذهب فقرأ لوحدك فإنك قد استغنيت عني، أو نحو من ذلك. وكما يذكر ابن بدران أيضا الدومي الدمشقي رحمه الله، وهو قد توفي سنة 1345 تقريبا، أنه لم يحتج للقراءة على المشايخ إلا يسيرا، وصار يقرأ لنفسه. وهذا يحصل لبعض طلبة العلم، والقدرات في ذلك متفاوتة، لكن كل هؤلاء لابد أن يبتدئوا بالقراءة على شيخ. وأنت لو فتحت كتب التراجم ستجد مليئة بأهل العلم، وكل واحد منهم له شيوخ تعلم منهم وله تلاميذ تعلموا منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والميراث لا يمكن أن يأتي إلا بالمشافهة والمقابلة وأخذ ما عند الآخر. لكن في الحقيقة التلقي على الأشياخ لا يغني عن القراءة الخاصة، وأن يكون لك يعني جلساتك الخاصة التي تقرأ أنت فيها وتسجل الفوائد وتترقى في المختصرات إلى المتوسطات ثم إلى المطولات. ولكن احذر أن تنشغل بالمطولات قبل أن تتقن المتن، ولهذا النقطة الثالثة عدم الاشتغال بالمطولات وتفريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. يعني مثلا ما تجي تقرأ فتح الباري وأنت لم تحكم مثلا مسائل في المصطلح ومسائل في النحو، ولم تعرف كيف تقرأ الأحاديث قراءة صحيحة، لم تقرأ قبل ذلك الأربعين النووية، لم تقرأ عملة الأحكام، لم تقرأ شرحا مختصرا في الحديث، فإنه يشكل عليك في مسائل كثيرة، ولذلك يصيبك أحد أمرين: إما أنك تفهم فهما خاطئا، وإما أنك تمل من القراءة وتضجر وتترك العلم، وهذا في الحقيقة خسارة كبيرة، لأنك قد ابتعدت عن الطريق الذي يسلك بك إلى الجنة ويرفعك عن دركات الجهل، ولا تصل في الحقيقة إلى مدارك ودرجات العلماء. وحينما نقول عدم الاشتغال بالمطولات، فهذا نريد به المطولات في فن من الفنون، لكن قد تكون بعض المطولات يعني لا تحتاج إلى شيخ ولا إلى قراءة متن مختصر، مثلا في التاريخ، في السير، فإن هذه يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيب منها ويجرد فيها، لأنها فيها سهولة ويسورة، وأيضا هي تغذي طالب العلم بحوادث وأشياء تعينه على الطلب والصبر في التلقي. كذلك أيضا ما يتعلق بمسائل الرقائق ونحو ذلك، قد يكون فيها كتب جيدة في هذا الباب، فأنت أيضا تقرأ فيها لكي تجم نفسك بأمور نافعة ومفيدة. النقطة الرابعة أنك لا تنتقل المختصر إلى آخر فيصيبك الضجر، ويصيبك أيضا ضعف الضبط. مثلا أن تقرأ في النحو لا تنتقل إلى غيره حتى تضبطه، وهذا منهج من المناهج. وهناك منهج آخر وهو الذي يسير عليه الآن الناس في التعليم، أنهم يعطون العلوم مع بعض، فتجد يدرس قليلا في النحو، يدرس قليلا في الفقه، يدرس قليلا في الأصول، يدرس قليلا في الحديث، وهكذا، حتى فالعلوم تسير مع بعضها بعضا، حتى ينتهي في آخر سنوات الدراسة إلى أن خصل مجموعات هذه العلوم أو مجموعة هذه العلوم كلها. فعلى كل حال هذه طريقة وهذه طريقة. فإن كنت يعني في طلبك لوحدك للعلم، فبدأت مثلا بمصطلح الحديث، فلما قرأت منه الربع وجدت أن نفسك يعني قد أصاب شيء من الملل، فقلت أنتقل إلى النحو مثلا أو إلى كتاب في الفقه فأقرأ فيه يسيرا ثم أعود مرة أخرى. هذا ليس يعني منهيا عنه بإطلاق كما ذكر الشيخ، فهذا قد يكون مفيد لطالب العلم، أنه ربما أصابه الملل من فن من الفنون فينتقل إلى غيره حتى وثم يعود إلى الآخر، لكن بشرط أن يعود إليه بإتقان، لا أن يتنقل ثم يضيع عليه الوقت بدون أن ينهي شيئا منها. يعني يبدأ بالنحو قليلا ويضجر منه، ثم يبدأ بالفقه ثم يضجر منه، ثم يبدأ بالحديث ويضجر منه، فلا هو أتقن الحديث ولا هو أتقن النحو ولا هو أتقن هذه العلوم. هذا هو الخطأ. لكن أنك تأخذ من هذا شيئا وهذا شيئا وهذا شيئا حتى تجم نفسك وحتى يعني تصحح المعلومات من ها هنا وهنا، فهذا لا بأس به. الأمر الخامس: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. هذا أيضا مهم جدا، لأن هذه الفوائد والضوابط هي المكونات العقلية الفكرية بالنسبة لك. المعلومات كثيرة لكن لها أصول ولها كليات ولها ضوابط. هذه الضوابط إذا أنت اقتنصتها وسجلتها وأكثرت من مراجعتها، رسخت في ذهنك القدرة العلمية على جمع الفروع والمسائل المتناثرة تحت هذه القواعد الكلية. وأما النقطة السادسة فهي عبارة عن تصبر، وهي في الحقيقة أليق ما تكون بها في آداب طالب العلم، لكن من كيفية الطلب أنك تجمع نفسك وتترقى فيه، يعني بحيث يصير لك همة عالية ولا تركن إلى ما حصلته، لأن العلم بحر لا ساحل له، وهو لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: واعلم أن المقدم على كل على ذلك كله حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم ودوام مراجعته حتى يثبت. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف اختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. يعني الذي يبدأ به بالتعلم هو قراءة القرآن الكريم، وقول حفظ القرآن الكريم هذه مرحلة أعلى من القراءة. فعندنا مرحلتين: المرحلة الأولى القراءة الصحيحة، والمرحلة الثانية الحفظ. وأكثر ما يصد الناس عن القراءة الصحيحة اعتقاد أنه لابد أن يحفظ، وهذا خطأ. فأنت أول شيء يعني الحفظ الذي يلزمك هو ما تؤدي به صلاتك وتصح به صلاتك، هذا هو الذي يلزمك من الحفظ. أما ما عداه فهو ليس لازما، لكن لا شك أن حفظه هو المقدم، إلا أن ذلك مرتبة ثانية. والمرتبة الأولى والأساسية هي أن تتقن قراءته قراءة صحيحة على شيخ متقن بدون حفظ، فتكون قراءتك له قراءة صحيحة. وبعض الناس ينشغل بالحفظ فيجلس مثلا في العمة وتبارك سنة أو شهرين أو سنتين أو سنة ونصف، وربما يمل من الحفظ، قد يكون حفظه سيء أو كذا، فيترك تعلم القرآن مطلقا ويبقى بقية القرآن ما قرأه على شيخ. ولذلك كان الناس في الكتاتيب كما يذكر الوالد حفظه الله أنهم يبدأون بقراءة القرآن فك، يعني تعلم الخط والكتابة ثم قراءة القرآن، فيقولون ختم القرآن يعني نظرا. فإذا ختم القرآن نظرا شرع بعد ذلك في حفظه، ولا يسمحون له أن يبدأ بالحفظ إلا إذا أتقن القرآن كله قراءة صحيحة، وهذه المرحلة الأولى. فإذا أتقن قراءة القرآن قراءة صحيحة انتقل بعد ذلك إلى حفظه. وإلا أن تنشغل بالحفظ وتترك بقية القرآن دون أن تعرف قراءته القراءة الصحيحة فهذا لا ينبغي. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله وإياه المنهج الذي كان يعتمد في كثير من كتاتيب ومدارس وحلقات العلم في نجد وما حولها. ففي توحيد العبادة ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع وكشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، وهذه الأربعة للشيخ عبد الوهاب رحمه الله وإياه. ثلاثة الأصول والقواعد الأربع هي كتب يسيرة وأنتم تأخذونها بحمد الله في الملتقى. وأما كشف الشبهات فهو عبارة عن تدريب للطالب على الإجابة عن الإرادات التي ترد عليه من الشبه التي يثيرها سواء المبتدعة أو الكفرة، وهذا منهج قرآني في الحقيقة. إن الله تبارك وتعالى أذكر أكثر من ذكر شبه الكفار في القرآن الكريم ورد عليها. هذا ما يتعلق بتوحيد العبادة، يعني متعلق بعبادة الله جل وعلا في علاقتك مع ربك، العلاقة القلبية. أما في توحيد الأسماء والصفات فهناك كتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله وإياه، وهي الواسطية والحموية والتدمرية. الواسطية من أسهلها وأيسرها، وهي يعني ينبغي للطالب العلم ألا يهملها. أما الحموية والتدمرية ففيها شيء من الصعوبة وتحتاج إلى يعني صبر في تلقيها. وكذلك الطحاوية، الطحاوية أصلها شرح لمختصر الطحاوي وهو حنفي، شرحها ابن أبي العز الحنفي كذلك، وأكثر في شرحه من النقول عن ابن تيمية وابن القيم كثيرا. وهذا يعني اقتراح، وإلا من الممكن أن تأخذ مثلا لمعة الاعتقاد من قدامة، ممكن أن تأخذ كتاب التوحيد سبحان الله المقريزي، نعم للمقريزي هو كتاب جيد. كذلك قد تعود لي يعني أقدم بقليل من هذا أو من بعده السفاريني في عقيدته، أو شرح عقيدة أولانية أبي داود. فالكتب في هذا كثيرة، لكن هذا مثل المقترح لطالب العلم. والبيئة في بعض الأحيان أو المجتمع الذي تكون فيه قد يعني يفرض عليك كتب معينة، ولا بأس بذلك إذا كانت هذه الكتب سائرة على منهج أهل السنة والجماعة مشتملة على الدلائل الصحيحة من الكتاب والسنة. لكن احذر المعتقدات الباطلة التي تخلو من الاستدلال بالكتاب والسنة أو تحرف النصوص عن ظاهرها. فإن هذه قد تضلك وأنت في بداية الطلب، فتنحرف في الحقيقة عن تعظيم النصوص وأخذها للاستدلال بها، وتصير عندك مثل التبرك فقط بها دون استدلال بها. وأيضا احذر من أنك تقرأ كتب كبيرة في العقائد وفيها ردود، يعني مثلا الطحاوية لا تبدأ بها لأنها مشتملة على نقولات طويلة وردود ونقض لأصول المعتزلة والأشاعرة، لكن الواسطية لا، ليس فيها شيء من ذلك، بل فيها معتقد أهل السنة والجماعة بالدلائل الشرعية الصحيحة، وكذلك كتاب التوحيد فهو يسلم من المناقشات. إذا أتقنت هذه وضبطتها تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أكبر منها كالطحاوية. في النحو يذكر الشيخ الأجرومية ثم ألفية المالك مع شرح ابن عقيل. لا شك أن الانتقال من الأجرومية للألفية صعب، الألفية وعشرها ابن عقيل من الكتب الكبار، والأجرومية من الكتب المختصرة، والحقيقة في النحو كتب كثيرة جدا تستطيع أنك تأخذها، ليست هذه إلزامية، وتستفيد منها مثل النحو الوافي، وكذلك كتب مناهج التعليم، وبخاصة عندنا في السعودية اطلعت عليها في كثير منها في الصف الرابع ابتدائي والخامس والسادس والمتوسط والمتوسط، جميلة جدا ومشتملة على يعني أسس هذه القواعد، فلا بأس أنك تأخذها وتستفيد منها. المهم أنك تبدأ بإيش؟ بكتب مختصرة سالمة من الخلافات والنقاشات التي لا فائدة منها. في الحديث ذكر الشيخ الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام المقدسي أو بلوغ المرام لابن حجر ثم الدخول في الأمات الست. طبعا الأربعين النووية لا شك أنها تبدأ بها لأنها مختصرة ويسيرة واشتملت على أحاديث هي تعتبر أصول وأسس الفقه كله، بل وكذلك يعني سواء كان فقه الأصغر أو الفقه الأكبر أو بالأمور المتعلقة بتزكية النفس ونحوها. وأما عمدة الأحكام المقدسي فهي أحاديث أحكام، أحاديث أحكام، وقد جمع فيها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وأما بلوغ المرام للحجر فهو أوسع منها، وذكر أحاديث الأحكام الواردة في السنن والمسانيد ورتبها على الأبواب، وهذه طبعا متعلقة بالحديث أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام وليس جميع الأحاديث النبوية. ونحن نعرف أن الأحاديث منها أحكام ومنها رقاق ومنها مغازي وسير ومنها متعلقة بالإيمان وأشياء كثيرة، لكن هذه مثل الأصول لها، ولذلك بعد ذلك تدخل في الأمات الست التي هي صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولا شك أن معها ومقدم عليها موطأ الإمام مالك رحمنا الله وإياه، وهذا مرحلة يعني متقدمة. فأن تبدأ أول شيء بالأربعين النووية، ضبطتها واتقنتها وتاقت نفسك إلى بعدها تنتقي إلى عمدة الأحكام، تنتقي إلى بلوغ المرام، ثم تاقت نفسك تبدأ بقراءة هذه الكتب على شيخ متقن وتتلقاها عنه وتأخذها بسندها إن تيسر ذلك. في المصطلح ذكر الشيخ نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي، وهذا مختصر جيد نخبة الفكر لابن حجر، والمختصرات في ذلك كثيرة، لكن هذا من أحسن المختصرات وأتقنها وأضبطها ألفاظا، وهذا مختصر تتوق بعد يعني تحتاج إلى أنك تقرأ أيضا على شيخ ويفك لك مغاليقه، فإذا أتقنته تنتقل إلى ألفية العراقي وهي أيضا في المصطلح. في الفقه يقرؤون آداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد الوهاب رحمه الله ثم زاد المستقل الحجاوي أو عمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي فالمغري للخلاف العالي وثلاثته لابن قدامة رحمه الله. الفقه يعنى به أحاديث أو مسائل الفقهية العملية أو المسائل العملية التي تؤخذ بأدلتها التفصيلية، وهذه يبدأ فيها بمثل مختصر يشتمل على جميع الأبواب. طبعا أداب المشي إلى الصلاة ما يتعلق إلا بالصلاة فقط، لكن بما أن الصلاة هي ركن الدين الثاني والتي هي عمود الدين وهي التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فإنهم يبدأون بها، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى زاد المستقنع. طبعا زاد المستقنع مثل وإن كان مختصرا لكنه في الحقيقة مملوء بالمسائل ويغلب عليه الصعوبة، ولذلك عمدة الفقه أسهل منه وأولى بأن يبدأ به طالب العلم، لأنه مشتمل على مسائل يسيرة مع الاستدلال بالأحاديث الصحيحة، فلذلك يصلح أن يكون مختصرا تستعين به على فهم الفقه ومعرفته، وربما أقصر من منهج السالكين للشيخ ابن سعدي، وهذا يعتمده كثير من يعني المناهج العلمية بسبب اختصاره ووفائه لكثير من المسائل. وأيا ما كان، المقصود هو يعني تلقي مجموعة من المسائل بأسلوب واضح مع دلائلها الصحيحة، سواء كان عمدة الفقه ابن قدامة، سواء كان يعني مختصر في الشافعية، مختصر في المالكية كالرسالة لابن أبي زيد القيرواني، أو غيرها من الكتب في أي مذهب من المذاهب. المقصود بها هي التأسيس على تلقي معلومات أساسية وبسيطة تستطيع أن تنتقل بعدها إلى ما هو أعلى منها. وذلك قال المقنع لخلاف المذهبي، لأن المقنع لابن قدامة يذكر فيه الوجهين للأصحاب والروايتين بدون أدلة لكي تتعود على معرفة الخلاف، وأما المغني فهو للخلاف العالي ولدون به، أي الذي في مشتمل على الخلاف مع المذاهب الأخرى المالكية والحنفية والشافعية، وذكر دلائل الأقوال والمناقشات ثم الترجيح، وهذا لا شك أنه مرحلة يعني متقدمة جدا، ما يصل إلى طالب العلم إلا بعد أن يمر بمراحل يكون قد تأسس في معرفة الأمور الأساسية. في الأصول ذكر الورقات الجويني ثم روضة الناظر. لا شك أن الانتقال في الحقيقة من الورقات إلى من الروضة إلى الورقات صعب، عفوا من الورقات إلى الروضة، لأن الورقات يسيرة على اسمها، بينما روضة الناظر يعني مليء بالمسائل ولغته صعبة ويناقش الأدلة ويرجح. فأحسن من هذا أن نقول مثلا الأصول لابن عثيمين، الأصول إلى مسائل الأصول لابن عثيمين، ثم تنتقل بعد ذلك إلى معاقد الفصول للمقدسي، والله نسيت اسمها، أو مثلا من الكتب المعاصرة في الحقيقة، وهي يعني بالنسبة لطالب العلم في الأصول قد تكون أنفع له، الوجيز لابن بدران حقيقة جيد، أصول الفقه لعبد الوهاب بن خلاف، أيضا أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي، الواضح للأشقر، هذه كتب جيدة في أصول الفقه. ثم بعد ذلك إذا أتقنت هذه الأصول تستطيع أن تنتقل إلى مثلا جمع الجوامع لابن السبكي وشرح للمحلي، أو مختصر التحرير لابن النجار وشرحه، شرح مختصر التحرير. وعلى كل حال لكل يعني مذهب أصوله التي يعتني بها، وأنت تتبع في هذا في الحقيقة ما يعني يفيدك به شيخ. في الفرائض ذكر الرحبية للرحبي، والرحبية مشتملة على يعني أبيات في الفرائض، لكن من الكتب الجميلة أيضا كتاب الشيخ صالح الفوزان التحقيقات المرضية في المسائل الفرضية، هو كتاب جميل وجليل ومشتمل على يعني مسائل مهمة في هذا الباب. وللشيخ حفظه الله كتاب في الفقه، كتاب في الفقه اسمه الملخص، جميل جدا، لغته سهلة وأسلوبه واضح، وهو سائر على المذهب الحنبلي في ذلك، فتستطيع أن تجعله كالمختصر لك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي السيرة مختصرها لمحمد الوهاب، ثم سيرة ابن هشام، وكذا زاد المعاد بن القيم. في السيرة كتب كثيرة جدا، من المختصرات مختصر السيرة لابن كثير، فهو كتاب جيد في هذا. وأما سيرة ابن هشام فلا شك أنها مفيدة جدا لطالب العلم، لكن قبل ذلك لو تأخذ سيرة من السير المعاصرة التي يعني تقرب لك المعلومة بدون أسانيد وتحرص على الصحيح منها، كالرحيق المختوم مثلا لبابا الكفوري، كذلك أيضا في كتاب في معاصر جميل جدا ومشتمل على الصحيح من السيرة النبوية لواحد اسمه العازمي، محمد راشد العازمي، اسمه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للعازمي، في 4 مجلدات، وهو في الحقيقة جميل جدا، ويحرص على الصحيح من السيرة ويبتعد عن الموضوعات والضعيف، بل ينبه يعني على المسائل التي فيها ضعف. أظن اسم اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون لواحد اسمه محمد راشد العازمي. وأما زاد المعاد ابن القيم رحمه الله وإياه فهو كتاب قيم في هذا الباب، ومشتمل على يعني مسائل فقهية كبيرة، ولذلك يعني لا ينبغي لطالعه أن يبتدئ به، لأنه مشتمل على نقاشات وردود، لكن تحرص على ما قبله، فإذا قرأت هذه الأمور استطعت أن تصل إلى زاد المعاد وأنت فاهم له. في لسان العرب، أراد لسان العرب يعني تقوية لسانك، وهنا لا يريد في الحقيقة النحو، لأن النحو قد سبق ذكره، وإنما يريد في كيفية يعني تقوم نطقك وتنمي ثقافتك اللغوية بحيث تتكلم بلغة فصيحة. فذكر العناية بالأشعار كالمعلقات السبع والمرور على القاموس الفيروز أبادي. العناية بالشعر، لأن الشعر في الحقيقة هو ديوان العرب، والمعلقات السبع هي مشهورة في الجاهلية وفي الإسلام، وهي مشتملة على أصول وأساليب اللغة وما فيها من مجاز وحقيقة وتشبيه وبلاغة فصيحة، فإن تيسر لك أن تقرأها وتفهمها وتحفظها فهذا لا شك أنه أولى، وإن لم يتيسر فإنك تختار من كتب الأدب ما ينمي يعني لغتك، مثلا كتب الجاحظ مع الابتعاد عن بدعته لأنه معتزلي، وكتب ابن قتيبة له كتب جميلة جدا في الأدب، كتب المقفع أيضا له كتب جميلة في هذا، الماوردي في أدب الدنيا والدين له يعني كتاب، هذا كتاب جيد وجميل في هذا الباب، ابن المبرد في كتابه الكامل، وابن قتيبة له كتب كثيرة منها عيون الأخبار حقيقة كتاب جميل جدا. هذه كتب في اللغة تقرأ فيها لتقوم لسانك وأيضا بلاغتك وفصاحتك. وإن أردت يعني كتاب على يذكر أصول البلاغة فإنك تأخذ البلاغة لعلي الجارم وزميله الآخر، كتاب لطيف جدا ومختصر ذكر فيه يعني أصول البلاغة وكيفية بناء الكلمات أو بناء الجمل بناء صحيحا ولغويا وفصيحا. هذا يعني هذه أصول بكيفية الترقي، وكل فن من الفنون له مختصرات، لا تبدأ بالمطول قبل قراءة المختصر. فمن الخطأ أنك تجي في الأصول مثلا وتقرأ كتاب المستصفى للغزالي قبل أن تحكم أصول الفن، كأن تقرأ يعني في الفقه أو في الأصول كأن تقرأ مثلا اللمع للشيرازي، فإن هذا الكتاب جليل جدا ومختصر ولغته سهلة ويسيرة. حتى المتقدمين يعني لو جئت إلى الغزالي رحمه الله وإياه تجد في الأصول ألف أول شيء المنقول، وفي الحقيقة أخذه عن شيخه حتى بألفاظه، ونص على هذا في الخاتمة، لكن لما ترقى في الطلب وتميز ألف كتبا عظيمة جدا خالف فيها شيخه، كشفاء الغليل في مسائل القياس والمستصفى في مسائل أصول الفقه. يقول الشيخ: فهذه أصالة الطلب، وذلك من خلال دراسة المختصرات المعتمدة وحفظها لا على الاعتماد على الفهم فحسب، فلا بد من الأمر معا، ولا بد من خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهج السلف. الزغل والشوائب، الزغل يعني ما يلفظ وما لا يعتمد، فهو مثل الشوائب والكدر، وهذا هو منهج السلف. قال: وهذا يمكن لأصحاب الشافعي العودة، لا قال ويمكن، هذه مأخوذة من الحاشية، ويمكن لأصحاب مذهب الشافعي العودة إلى متن الغاية والتقريب لأبي شجاع ثم شرح ابن القاسم وكفاية الأخيار ثم فتح المعين لشرح قرة العين المليباري ثم المنهاج النووي، ولو عدة شروح منها السراج الوهاج والمهدي وغيرنا. في كل مذهب في الحقيقة أصوله ومختصراته التي تؤخذ منه، فأنت يعني انظر إلى شيخك الذي تتعلم منه، فهو يعني إذا كان أمينا متقنا سيدلك على ما هو النافع لك في هذا الباب. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله وإياه: تلقي العلم على الأشياخ، يعني أفرد هذه لأهميتها، فقال: طريقة التلقين والتلقي عن الأسانيد والأخذ الأفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب هي الأصل في الطلب، فقد قيل: من دخل في علم وحده خرج وحده. إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. والدليل على ذلك أن آلاف التراجم والسير على مدار التاريخ مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. ذكرنا هذا فيما سبق وبينا أنه لا بد أن تلقي عن الشيخ إن تيسر لك، لكن لو لم يتيسر لك شيخ فإنك تستبدل بذلك أن تستمع إلى ما يتيسر من استماع له من شروح الكتب. إذا لم يتيسر فأنت يعني تهتدي بالمختصرات، أن تقرأ لمن يعني أن تقرأ في أسس التعلم. والحقيقة في هذا الباب كتب جيدة في هذا، يعني مما يتعلق بهذا مثلا طريق طالب العلم للشيخ عبد العزيز السدحان، كتاب جيد، معالم في طريق طلب العلم، ضمنه في الحقيقة أساسيات ومبادئ لطالب العلم ينتفع بها كثيرا. فأنت قبل أن يعني تدخل في العلم اقرأ هذه المعالم وهذه الأسس حتى تبني لك يعني طريقا واضحا في طلب العلم. ثالثا قال أدب الطالب مع شيخه. هذا الباب الناس فيه بين غلو وجفاء وقل من يتوسط، فبعضهم يغلو في الشيخ حتى يوصله إلى مواصل الطاعة المطلقة والتقديس، وبعضهم يحتقر شيخه، يعني يصل به الجفاء أن يحتقر شيخه وربما أساء إليه ورد عليه، وهذا في الحقيقة كله مجافي للطريق الصحيح والوسط. ولذلك الشيخ رحمه الله ابتدأ برعاية حرمة الشيخ فقال ليكن شيخك ومعلمك محل إجلالك إجلال منك وتقدير وتلطف، فتأدب في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، ولا تتقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو المداخلة أثناء حديثه ودرسه بكلام منك أو إلحاح عليه في جواب، متجنبا للإكثار من السؤال خاصة مع كثرة الناس لئلا تفتر أنت ويمل هو، ولا تناديه باسمه مجردا، بل قل يا شيخنا أو أستاذنا، ولا تناديه من بعد من غير اضطرار، يعني لا يعني من بعيد، لأن النداء من بعيد يحتاج الصراخ، فالصراخ يعني معنى ذلك كأنك تصارخ على شيخك، وهذا ليس من الأدب. قال والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ فلا يسقط ذلك من عينيك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. نعم، لأن ما في أحد معصوم من الخطأ، ولا تحتقر الشيخ لأنه وقع في خطأ أو تقول ليس عنده علم، فإنك تحرم في الحقيقة من أشياء قد أنت لا تعرفها، لكن أنت خذ ما تعلمته، وإذا رأيت زللا فما تأخذه من الصواب لعله يعني يزيد على ما يقع فيه الشيخ من الخطأ. قال واحذر من امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. نعم، وهذا من خطأ بعض الطلاب أنه يعني يحاول أنه يستفز الشيخ بأشياء لينظر هل هو عنده علم ولا لا وهل هو يتحمل أم لا. قال فإن هذا يضجره، وإذا أردت الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك وأعلمه، لأنه بقدر رعايته حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر فوته يكون الإخطار. هذا الاستئذان في الذهاب إلى شيخ والانتقال إلى غيره من الآداب التي ينظر فيها إلى المصلحة يعني والواقع. فإذا كنت تعلم أن الشيخ أصلا ما يعني ما يمانع أبدا فلا بأس أن تتلقى عن شيخ وتتلقى عن شيخ آخر. وإذا كنت تعلم أيضا أنه لا يتأذى بذلك فمن الأدب أنك تستأذنه، لكن إذا كنت تعلم أنه ربما يتأذى من ذلك فليس شرطا أن تستأذنه، وانظر أنت إلى المصلحة ما هي. فالمقصود أن تتعلم وليس المقصود فقط أن يعني تراعي حرمة الشيخ ومكانته دون وعلى حساب تعلمك، فلا بد من الموازنة في هذا الباب. ثم قال رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة الصالحة، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، فإذا أحببته فلا يدفعك حبه أن تقلده بصوت أو نغمة أو مشية أو حركة أو هيئة، إلا إذا كانت مشيته تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تقلده فيها، فإن ذلك من الاتباع. هذا أيضا من الآداب التي تنبغي، وهي أنك يعني تقتدي بالشيخ في أخلاقه وكرمه وشمائله مما هو ممدوح في الشريعة في الأساس. أما الأشياء التي يستقل بها ويتميز بها لوحده كطريقة في مشيته، طريقة في كلامه، فهذا من المبالغة في التقليد، من المبالغة في التقليد. وقد ذم الشيخ بكر رحمه الله ذما شنيعا يعني، وزاد في الشناعة، حتى أذكر أنه وصلها إلى درجة التحريم، والأمر فيها قريب يعني، لا تصل في بدون والله إلى درجة التحريم، لكن لا ينبغي لك أيضا أنك يعني تكون نسخة من شيخك، فأنت خذ منه المعلومات وما يتعلق بآدابه وشمائله مما هو منصوص عليه أو جاء في الشريعة، وأما ما عدا ذلك من أخلاقه فإذا كنت ترى أنها جميلة وحسنة وطيبة فلا بأس أن يعني تتأسى به فيها. قال: نشاط الشيخ في درسه ويكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، فلا تكون وسيلة قطع العلم بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. هذا من الآداب التي ينبغي أن تراعيها أثناء يعني جلوسك مع شيخك. ثم قال: كتاب عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر ولها آداب وشروط، أما الآداب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، أما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. نعم، حينما تكتب عن الشيخ ومثله التسجيل، أولا لا بد أن تخبره بذلك، لأن الشيخ قد يكون أثناء لقاء الدرس يلقي كلمات ربما لا يضبطها ضبطا يعني متقنا، وتكون قد يعني جاءت من بنات أفكاره، فيخشى من أنها تنتشر وهي لم يعني تمحص، فلا بد أن تستأذنه حتى يعني الشيخ إما أنه يقول لك نعم اكتب فيتحفظ في كلامه، أو يمنعك من ذلك حتى يأخذ راحته في الكلام. وكذلك أنت إذا استفدت منه فانسب هذه الفائدة إلى شيخك، لأن هذا من بركة العلم. هذا ما أردنا شرحه في هذه العجالة، أسأل الله مني وكرمه أن ينفقنا وإياكم العلم النافع، ونستقبل الأسئلة إلى الخمس دقائق بسرعة. الله يعافيكم. بما تنصحنا ككتب مختصرة في الحقيقة، الرسالة لأبي زيد القيرواني من أحسن الكتب في هذا، وهي جميلة جدا، مشتملة على جزء في العقائد وجزء في الأحكام الفقهية، الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ثم بعد ذلك التفريع لابن جلاب، وهو كتاب جيد، لكن ابتدأوا بالرسالة وليكن يعني على شيخ جيد، ما تقرون لوحدكم. نعم، ما رأيك في شيخ الكتاب الموطأ رواية الشيباني؟ في حقيقة ما قرأته ولا أدري مدى التوافق والاختلاف بينه وبين الموطأ برواية يحيى، لكن لعلي أراجع إن شاء الله وأفيدكم الدرس القادم. أسأل الله مني وكرمه أن ينفعنا وإياكم، وأن يسلك بنا جميعا طريق العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. طيب، نأخذ هذا السؤال: كمبتدئات هل الأفضل الالتزام بشرح معين لمتن ما أم قراءه وسماع عدة شروح؟ والله هذا يختلف باختلاف الأشخاص، لكن الأفضل هو الالتزام بشرح معين. الالتزام هو الأفضل، هو الالتزام بشرح معين لمتن، ثم بعد ذلك إذا أشكل عليك منه شيء تنتقل لشروح أخرى. إذا طلب الشيخ من الطالب الله تبصرته، ما فهمت أنا، إذا طلب الشيخ من الطالب الله تبصرته ماذا يفعل؟ سؤال أمة الله، في خطأ مطبعي، ما فهمت أنا. وش معنى الله هذه؟ اي نعم، اي نعم، فبصرته بعيوبه. طيب طيب، لكن يسلك في ذلك مسلك الادب، يعني لا يتكلم امام الناس، ما يقول له اخطات، ما يقول له، لكن ياتي بادب ويكلم شيخه لوحده ويقول انت قلت كذا وكذا، فما رايك، لعل الصواب انه كذا وكذا. والمعلمون يختلفون في ذلك. على كل حال لا بد من تبصرته بعيوبه يعني، واخباره بما يقع فيه من الاخطاء، لكن يسلك في ذلك مسلك الادب. والله اعلم، وصلى الله وسلم على